أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. طبعا البحث والكلام في صفات وفي سمات دولة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف هو ليس من الأبحاث ذات الطرف الفكري، ولا دوافعها دوافع ناشئة من استكشاف المجهول أو لمعرفة الغيب، وإنما أهمية هذا البحث، أهمية التطرق إلى هذا الموضوع له علاقة بمسارات العقائد التي نعتقدها، العقيدة التي نعتقدها مآلها مرجعها إلى أين ينتهي. نحن نعتقد أن مآل هذه العقيدة ومسارات هذه العقيدة تنتهي إلى دولة الإمام، ومن هنا من الأهمية بمكان أن نبحث عن صفات تلك الدولة التي تشكل في واقع الأمر أمنية كل مؤمن، حلم كل نبي، غاية كل رسول. المبرز أو المظهر الواضح جدا حينما نقرأ الروايات في سمات ومعالم دولة الإمام المهدي هي ظاهرة السلام الكوني، التعايش السلمي الذي سوف يضرب بجيرانه على جميع أصقاع المعمورة. هذا المعنى أكدته عشرات الروايات التي تحدثت في أهم صفة من الصفات ظهور الإمام، أنه يخرج ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. فالسمة البارزة في دولة الإمام سلام الله عليه هي حالة السلام الكوني، السمة البارزة، التعايش السلمي بين أفراد البشرية. من هنا يمكن أن يطرح هذا التساؤل أو هذا الاستشكال، أنه كيف يمكن لهذه البشرية أن تنعم بالسلام؟ البشرية من أول يوم لوجودها على سطح الأرض ما عرفت للهدوء شيئا أو قرارا أو استقرارا. من اليوم الذي قتل فيه قابيل هابيل ما زال مسلسل سفك الدماء مستمر، حتى الله سبحانه وتعالى حينما خاطب الملائكة وقال لهم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هذه الدنيا بنيت على هذه الظاهرة، ظاهرة سفك الدماء. ولذلك عندنا في الروايات أن الدنيا مذمومة عند الله تعالى إلى درجة الرواية تقول هكذا: إن الدنيا ما نظر إليها الله مذ خلقها. الدنيا هي المكان الوحيد الذي يعصى فيه الإله. في حديث عن أمير المؤمنين في نهج البلاغة عليه السلام يقول: من هوان الدنيا على الله أن الله لا يعصى إلا فيها. ولذلك تشوف إبليس لما عصى وتكبر في السماء، الله سبحانه وتعالى قال له: ما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج. إبليس لما عصى أين عصى؟ أين نزل؟ مآله إلى الدنيا. الدنيا طبيعتها هكذا، قائمة على أساس الاحتراب، قائمة على أساس سفك الدماء، قائمة على أساس الأضداد المتضادة المتشابكة فيما بينها. كيف يمكن لهذه الدنيا في فترة من فترات وجود هذا الإنسان أن تنعم بالسلام، أن تنعم بالتعايش السلمي؟ طبعا احنا لما نرجع للروايات، الروايات بينت هذه الحقيقة، بينت الأسباب. لابد أن تكون هناك أسباب موضوعية، لابد أن تكون هناك عوامل تساعد على هذا السلام الدائم الذي سوف يسود في دولة الإمام. لكل شيء لابد أن تكون له أسباب، لكل نتيجة سبب. ما هي الأسباب؟ الرواية توضح أن السبب الرئيس الذي يجعل ظاهرة السلام منتشرة في الأرض هي حالة الوحدة العقائدية. هسه هذه النقطة بالذات لعله تكلمنا عنها فيما سبق، أن الوحدة العقائدية، الوحدة الدينية، هي السبب الرئيس الذي يجعل الناس ينسجمون فيما بينهم. لأنه يعني حتى أمير المؤمنين سلام الله عليه في رواية يقول حتى في تفسير قوله: حتى تضع الحرب أوزارها. حتى تضع الحرب أوزارها، أمير المؤمنين يقول هذه في عصر قيام القائم، الحرب سوف تضع أوزارها، سوف تنتهي حالة الاحتراب والقتال بين الناس في مرحلة خروج القائم سلام الله عليه. السبب ما هو؟ طبعا أسباب كثيرة، لكن أهم الأسباب الرئيسة التي تذكر بهذا الصدد أن الدين سوف يكون دين واحد. هذا المعنى توضحه الروايات أيضا. الرواية التي يذكرها صاحب تفسير البرهان في تفسير قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، الإمام الصادق يقول إن تأويل هذه الآية، تأويل هذه الآية يعني مصداق هذه الآية، انطباق هذه الآية، يقول لم يأتي بعد، لأن الآية لها تفسير ولها تأويل. تأويل الآية هو مصداق الآية، عملية انطباق الآية على واقعها الخارجي. الإمام الصادق عليه السلام يقول تأويل هذه الآية لم يأتي بعد، يعني مو في زمن نزولها ولا حتى في زمن الإمام الصادق، يقول لم يأتي بعد، وإنما سيأتي تأويلها عندما يخرج القائم المهدي من آل محمد. فحينما يخرج الإمام سلام الله عليه، حين ذاك ظاهرة الشرك كما يقول الإمام الصادق، يقول تأويل هذه الآية سوف يكون عند قيام القائم، فلا يبقى شرك على الأرض. وفي رواية أخرى الإمام يقول ليبلغن دين محمد ما بلغ الليل، يعني الدين الوحيد الذي يكون موجود في كل الأرض، الذي يدخل في كل مدينة، في كل قرية، في كل مكان على الأرض، هو الدين الإسلامي. وفي رواية أخرى عندنا أيضا الرواية تقول هكذا: لا تبقى قرية إلا ويؤذن فيها بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. طبعا هذا يبين لنا أن الدين الوحيد الذي يبقى، وحتى في تفسير قوله تعالى أيضا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ليش؟ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيضا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، الإمام يستفيد من هذه الآية ويقول بأن هذه الآية تدل أو تدلل على أن الدين الذي سوف يظهر على جميع الأديان ويكون هو الدين الرسمي الوحيد الذي يعتنقه الناس هو دين الإسلام. طبعا إحنا إذا وصلنا إلى دين واحد وهو دين واحد يحكم الناس، سوف نتخلص من أكبر مصدر من مصادر الإشكالات والمشاكل والحروب، لأنه السبب الرئيسي لوقوع الحروب، السبب الرئيسي هو الاختلاف الديني، الاختلاف العقائدي، الاختلاف الأيديولوجي، وبالتحديد الدين. أنت لما تجي تقرأ سيرة الحروب على المستوى التاريخي تجد أن للدين الرصيد الأكبر في إثارة المشاكل بين الناس، هذا هو السبب الرئيسي يعني للحروب اللي صارت. يعني حتى لما تجي تدرس الحرب العالمية، حتى على مستوى الحرب العالمية الثانية، تشوف حاولت هذه الدول أن تعطي طابعا دينيا لحروبها، لقتالها. فالدين بشكل عام إذا اتفق الناس عليه، إحنا راح نتخلص من مشكلة كبيرة تكون بأشبه ما يكون بمولد للمشاكل وللإشكاليات بين الناس. فالدين الوحيد الذي يكون موجود آنذاك هو الدين، دين الإسلام.
سمحت الشيخ، يعني هنا حقيقة السؤال يأخذنا إلى هل يصبح الدين يحمل حالة العدائية، يصبح عرق معرقل مشكلة أمام المجتمعات؟ وبالتأكيد هناك من ينظر لهذا الأمر، يعني هناك كتابات وتنظيرات بأن لا بد أن يكون الدين في مكان والعالم في مكان، كون أنه وفق رأيهم أن الدين يسبب المشاكل ويسبب حالة الاحتراب كما تفضلت والقتال.
طبعا كثير من علماء الاجتماع الغربيين كانوا ينظرون على هذا الأساس بدعوى أنه الدين هو سبب مشاكلنا، ولذلك هم لما أرادوا أن ينظروا لهذه القضية ويدعون إلى الإلحاد، قالوا أن سبب الإشكالات والمشاكل التي نراها دائما على الساحة الإنسانية أن سببها الرئيسي هو الاختلاف الديني. فإحنا إذا تخلصنا من الدين وخلينا الناس لا يعتقدون بالديانات السماوية، سوف نتخلص من مشكلة كبيرة. طبعا في واقع الأمر هذه مغالطة. هذه مغالطة. ليش مغالطة؟ لأنه أخي العزيز حسام، الدين مو هو سبب المشاكل في حقيقة الأمر. اللي يريد يخلق مشكلة يستغل الدين. أكو فرق، مرة تكون قضية هي سبب المشاكل، مرة لا، واحد هو عنده مشكلة يريد يخلق له مشكلة، يريد يسوي له حرب، يريد يسوي عملية اغتصاب للآخرين، يش يستغل. يعني أنا لما أريد أسوي مشكلة وياك مثلا على سبيل المثال، ما أسوي له مشكلة وياك بدعاوى لا قيمة لها، دولة تريد تحارب دولة مثلا، شعب من الشعوب يريد يعتدي على شعب آخر. عادة الإنسان لما يريد يعبئ الآخرين لقضية معينة لازم يعبئهم على أساس قضية محورية مركزية الناس يتفاعلون معها، ولا يوجد قضية مركزية وقضية يتفاعلون معها الناس كالقضية الدينية. الدين قضية محورية في حياة الإنسان، قضية مخلوقة في روح الإنسان، في قلب الإنسان. فأنا لما أريد أعبئ أبناء وطني لحرب أو لقتال معين، ما أجي أعبئهم على أساس اختلافي مع الآخر بسبب مثلا اختلافنا في كرة القدم مثلا، يا أجي أنا على جماهيري أو على شعبي أو على أفراد قوميتي أقولهم خلي نهجم على الدولة الفلانية لأننا نختلف معهم في تشجيع فريق معين أو في تشجيع نادي معين، الناس ما راح يتفاعلون وياي. أو ما ممكن مثلا أعبئ الجماهير وأعبئ الناس لقتال أو لحرب على أساس اختلافي مع دولة ثانية بسبب اختلافنا معهم بنظريات علمية، بنظريات في الفيزياء أو بنظريات في الرياضيات، الناس ما راح تتفاعل مع هذا الدافع. لكن أنا أجي أعبئهم انطلاقا من أسباب محورية لها أصالة في وجود الإنسان، ولا يوجد شيء له أصالة في وجود الإنسان كالقضية الدينية. فأنت لما تجي مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال موسى عليه السلام، موسى عليه السلام لما اختلف مع فرعون، شنو سبب اختلاف موسى مع فرعون؟ سبب اختلاف موسى مع فرعون كل الإشكالية اللي كانت بيناتهم، موسى أراد من فرعون أن يطلق سراح بني إسرائيل، لأن فرعون كان يعتبر بنو إسرائيل، كان يعتبر بني إسرائيل عبيد له، والنساء جواري، الإسرائيليات كنا جواري عند فرعون. فلما إجا موسى عليه السلام وأراد من فرعون أن يطلق سراح بني إسرائيل وأن يأخذهم معه ويخرجهم من حالة العبودية التي كان يعيشونها تحت يد فرعون، فرعون الرجل خو كان يقول أنا ربكم الأعلى. لكن لما راد يعبئ الأقباط، لما راد يعبئ الفراعنة معه ضد موسى، قال لهم ذروني أقتل موسى، خلوني أنا أريد أدخل في عراق في حرب مع موسى مع بني إسرائيل، ليش؟ إني أخاف أن يبدل دينكم. شوف الإشكالية منين انطلق، لما راد يعبئ جماعة
أساس الدين،
أي على أساس الدين. فالدين مو هو سبب المشاكل في حقيقة الأمر، اللي يريد يسوي مشكلة يحاول أن يستغل الدين. ولذلك أنت من تنظر للحروب بشكل عام، الحروب بشكل عام يحاولون قادة هذه الحروب أن يعبئوا أصحابهم أفراد مجتمعهم على أساس ديني، لأن الناس عادة مع الدين في الدين يتفاعلون كثيرا. لما أجيك أنا وأقول لك يا أبا تعال خلنا نحارب الدولة الفلانية، هو أنت راح تسألني تقولي شنو الأسباب اللي تدفعني لهذه الحرب، أنا الآن سوف أقدم نفسي، سوف أضيع أموالي، سوف إلى آخره. لكن لما أقول لك القضية لها علاقة بالدين، ها هذه الدولة تعتدي على ديننا، طبعا أنت راح تتفاعل وياي. فالدين في حقيقة الأمر مو هو المشكلة به، المشكلة بالناس اللي يحاولون أن يستغلون الدين. ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، هو الدين عند الله الإسلام، وهؤلاء مجموعة من العلماء الذين أوتوا الكتاب، شنو سبب اختلافهم؟ هل الدين هو سبب اختلافهم؟ القرآن يقول وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. ليش؟ شنو السبب؟ هل السبب الدين هو الذي جعلهم يختلفون فيما بينهم؟ يقول لا، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بسبب ظاهرة البغي. في حقيقة الأمر يقولهم مو الدين هو سبب مشكلتهم وسبب إشكاليتهم أو سبب وقوع الحرب فيما بينهم، وإنما السبب الرئيسي الهوى والأنا الموجودة فيما بينهم. لكن هذه الهوى وهذه الأنا ما يجي هو يريد يبين لك إياها أن الدوافع التي تدفعني للحرب
أطرها بالدين،
أحسنت، فيحاول أن يؤطرها تأطيرا دينيا لكي يتفاعل الناس مع هذا الإطار. وإلا الدين في حقيقة الأمر ليس هو السبب الرئيس، وإنما استغلال الدين. أنا لما أقول عملية التوحد التي تحصل في زمن الإمام، في زمن الإمام لما يكون الدين الوحيد المنتشر والظاهر على كل الديانات والدين الإسلامي، بمعنى لا يمكن أن يأتي أحد ويحاول أن يؤطر أو أن يستغل الدين لمحاربة الأطراف الأخرى، لأن الدين واحد يكون. بل أكثر من ذلك، إحنا إذا راجعنا الروايات المروية عن أهل البيت عليهم السلام، الناس مو فقط يكونوا أصحاب دين واحد، لا، يكونوا أصحاب فكرة واحدة، منسجمين على فكرة واحدة. الرواية هكذا لعلي ذكرتها في الحلقة قبل الماضية في حديث أمير المؤمنين لضمرة، يقول له يا ضمرة كيف بك إذا اختلفت الشيعة فيما بينها، وشبك بين أصابعه، فقال له ضمرة يا أمير المؤمنين لا خير في ذلك الزمان، الزمان اللي يختلف الشيعة فيه، قال له لا خير فيه يا أمير المؤمنين، قال له بل الخير، كل الخير، فإذا حصل هذا الأمر سيخرج القائمون ويجمعهم على أمر واحد. نفهم من هذه النقطة أو من هذه الروايات المستفيضة والواردة عن أهل البيت عليهم السلام أن هناك اتحاد على مستوى الفكرة، أن هناك اتحاد على مستوى التدين والعقيدة والأيديولوجية. بالتالي لما يكون عندي اتحاد على مستوى الدين وعلى مستوى الأفكار واللي اختلاف الفكري الاختلاف الديني اللي يكون هو السبب الرئيسي أو المصدر أو المولد الرئيسي للاختلافات والحروب، فأنا بذلك قد أغلقت باب طويل عريض في العادة وفي الغالب هو اللي يولد للمشاكل. فسبب الرئيس الذي يجعل من ظاهرة التعايش السلمي والسلام الكوني موجود في زمن الإمام سلام الله عليه أن الديانة تكون ديانة واحدة، ديانة غير متعددة.
سمعت الشيخ، حقيقة إذا وقفنا عند مسألة أن تكون الديانة واحدة والأفكار واحدة والرؤى واحدة والاجتماع من قبل كل العالم على هذه الديانة الواحدة التي يأتي بها الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، هل يعني هذا الأمر يستساغ أن تكون هناك ديانة واحدة عند يعني هناك الكل يكون ضمن هذا الإطار، هناك أفكار، هناك رؤى، هناك تطلعات تختلف، بيئات تختلف، كيف أن تكون مجتمعة تحت هذا اللواء؟
طبعا هناك أرضية مهيئة لاستقبال الدين الواحد والفكرة الواحدة، هذه الأرضية موجودة في فطرة الإنسان. عزيز الأستاذ حسام، الإنسان الله سبحانه وتعالى كما خلقه بهذا الشكل، خلق له عينين ولسانا وشفتين، خلق معه الفطرة السليمة التي تفرق بين الحق وتفرق بين الباطل. النبي صلى الله عليه وآله يقول كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. الإنسان يحمل، كل إنسان فينا يحمل في داخله الفطرة التي تولد عنده الاستعداد لقبول الحق، الاستعداد لقبول الدين. أي دين؟ دين الإسلام. حتى الإمام الصادق عليه السلام لما سئل قالوا له يا ابن رسول الله ما هي الفطرة، قال لهم التوحيد. هذه الفطرة اللي موجودة في داخل أي واحد من عندنا في عالم اللاشعور، هذه كلها تدفعنا تجاه الإسلام. ولذلك الإسلام لم يأمرنا بشيء إلا ووجدنا جذوره وين موجودة؟ في قلوبنا، في أرواحنا. الإسلام يأمرنا بالصدق مثلا. أنت الآن لا يمكن أن تجد إنسان على الكوكب الأرضي لا يحب الصدق. الإسلام يأمرنا نعم بأداء الأمانة. أنت لا يمكن أن تجد أحد من البشر سواء كان أبيض أو أسود، أحمر أو أخضر، في شمال الأرض في جنوب الأرض، متعلم أو غير متعلم، إلا ويؤمن بالصدق، إلا ويؤمن بأداء الأمانة. هذه قضايا موجودة فطرية، ميول فطرية موجودة في نفسية كل إنسان منا. الإنسان إذا رجع إلى نفسه، إذا رجع إلى ذاته، يجد الربوبية الإلهية موجودة في داخله. ما يحتاج أني أروح أدرس في المدرسة حتى أتعرف على الإله، ما يحتاج أدرس في المدرسة حتى أعرف أن الصدق جميل، أن الصدق حسن، ما يحتاج أني أدرس في المدارس أو أقرأ الكتب لأعرف بأن الكذب قبيح. هذه قضايا فطرية موجودة في نفس الإنسان. هو الدين الإسلامي، الدين الإسلامي هو هذه الأحكام، هذه التشريعات، هذه المسائل. نعم بسبب المشاغل، بسبب الشواغل، بسبب الملهيات، بسبب الأنا، الإنسان يمكن أن ينحرف عن الجادة. أهم سبب من أسباب الانحراف طبعا هي الذنوب والمعاصي التي يرتكبها الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا أذنب الإنسان ذنبا سقطت قطرة سوداء على قلبه، فإذا أذنب ثانية سقطت قطرة سوداء ثانية على قلبه، إذا أذنب ثالثة سقطت قطرة سوداء ثالثة على قلبه. بكثرة الذنوب يقول يصبح القلب أسودا، صير قلب هذا الإنسان أسود فينتكس، ينتكس يعني ينقلب. أي قلب هذا الذي ينتكس وينقلب؟ هل هو القلب هذا المضخة الدموية التي يحملها الإنسان في جسده؟ طبعا لا، هذه مضخة دموية بالإمكان حتى يغيروها يحطوا لك قلب صناعي، ما مشكلة. المقصود من هذا القلب هو الروح التي جاءت من عالم الملكوت والتي تمثل جانبا مهما في الوجود الإنساني. هذه الروح هي رشحة من الله سبحانه، ونفخت فيه من روحي. هذه النفخة الإلهية تحمل هذه الميول الفطرية. الدين الإسلامي متوافق تماما مع خلقة الله. الله يقول في القرآن الكريم فأقم وجهك للدين حنيفا. ليش؟ يقول فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ذلك يقول هذه هي الفطرة اللي أنا خلقت الناس عليها، فطرت الناس عليها، صبغة الله. زين، ومن أحسن من الله صبغة. ولذلك لما تجي إلى مثلا إلى الآية التي تكلمت عن عالم الذر باعتبار آية الميثاق، والفطرة لها علاقة وارتباط بآية عالم الذر. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. لاحظ هذه الآية جميلة جدا وفيها معنى قيم وراقي جدا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. شوف أستاذ حسام هذه الآية العجيبة الغريبة في بابها. إحنا نعرف أنه في المحكمة وفي القضاء الإسلامي بل في كل قضاء الإنسان إذا أراد أن يشهد في المحكمة، أنا أخذك مثلا حتى تشهد لي على قضية معينة عند القاضي، على أي شيء تشهد أنت، القاضي لما يسألك أي سؤال لابد أن تشهد على القضية التي رأيتها بعينك. مثلا أنا اشتريت سيارة من واحد، فجبتك أنت تشهد لي بأني أنا اشتريت السيارة من فلان، بعد ذلك صار نزاع بيني وبين البائع، صار نزاع بيني وبينه لسبب من الأسباب، رفعنا قضيتنا إلى المحكمة. القاضي لما يريد يحكم يقول لي جيب شهود، أنا رحت جبت أستاذ حسام لكي يشهد لي في المحكمة. أنت على أي شيء سوف تشهد؟ سوف تشهد وتقر لي في المحكمة على القضية التي شهدتها. تقول لي أنا مثلا شهدت بأن الشيخ اشترى السيارة، أنا هذا شفته بعيني، هل يمكن لي أن أأتي بك لكي تشهد لي على قضية أخرى ليس قضية بيع وشراء السيارة، على قضية زواج مثلا؟ أقول لك تعال يا أستاذ حسام اشهد لي بهذه المحكمة بأني قد تزوجت فلانة مثلا أو أنني بعت الدار الفلانية. أنت تقول لي أنا لا يمكن أن أشهد إلا على القضية اللي شفتها بعيني، أنا لا شفتك اشتريت سيارة، لا شفتك اشتريت البيت، ولا شفتك تزوجت بفلانة، أنا اللي شفته شفتك اشتريت سيارة. فلكي تشهد على مسألة من المسائل لابد أن تشهد تلك المسألة، أكو عملية اتحاد بين الإقرار وبين القضية التي شهدت عليها. لكن في هذه الآية الكريمة القضية اختلفت، الله على أي شيء أشهد الناس؟ يقول أشهدتهم على أنفسهم، الشهود على ما صار، الناس ماذا رأوا؟ أشهدهم على أنفسهم صحيح؟ لكن لما أراد منهم الإقرار طالبهم بأي إقرار؟ ألست بربكم؟ شنو القضية؟ شنو علاقة الشهود على النفس الإنسانية بالإقرار بالله تعالى؟ نحن لكي نشهد على قضية الربوبية لابد أن يرينا الله الربوبية، لكن الله ما أرانا الربوبية، الله أرانا أنفسنا فقط. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم سوى الله، قال أشهدهم على أنفسهم، قال لهم بس انظروا إلى أنفسكم لا تنظرون إلى شيء آخر، نظرنا إلى أنفسنا قال ألست بربكم؟ قالوا بلى يا رب. بمجرد أن رجعنا إلى ذواتنا وتأملنا في ذواتنا قطعنا بأن الله هو رب. ليه؟ شنو السبب هذا؟ السبب لأن الربوبية والعبودية والإيمان موجود في داخل نفوسنا في قلوبنا. إحنا لما نؤمن بالإسلام، لما نؤمن بالإمام القائم، لما نؤمن بالإمام المهدي عليه السلام، هذا الإيمان لا يتناقض ولا يتنافر ولا يتنافى مع الفطرة التي نحملها في داخلنا. ولذلك سبب رئيس من الأسباب التي تجعل الناس يتفقون على الدين الذي الدين الإسلامي الذي يأتي به الإمام سلام الله عليه وهو في طول خط النبي صلى الله عليه وآله، سبب أن الدين الإسلامي موجود في قلب كل إنسان منا. الدين يأمر بالشجاعة، يأمر بالأخلاق، يأمر بالآداب، يأمر بالسنن الطيبة الحسنة، هذه كلها موجودة ومغروسة في نفس الإنسان. فبعد ما تصير مشكلة، أي مشكلة ما تصير، فسبب اللي يخلي الناس يجتمعون على هذا الدين أن هذا الدين موجود في قلوبهم، موجود في أرواحهم. هسه البعض لعلهم شنو يتمردون على ذلك، هذا ممكن، ممكن بسبب نوازع نفسية، بسبب أهواء شخصية، وإلا في حقيقة الأمر هناك أرضية، هناك استعداد عند الناس جميعا أن يتقبلوا هذا الدين، أن يتقبلوا الأحكام التي يأتي بها الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأن كل هذه الأحكام وكل هذه التشريعات لها جذور مغروسة في النفس الإنسانية.
أستاذ حسام، إحنا لما نقول طبيعة هذه الدولة يكون أفرادها على الإيمان، يكونون أفرادها مؤمنين، الطبيعة دائما تكون لها استثناءات. يعني أنا لما أقول طبيعة الأطفال أنهم يخافون من الظلام مثلا، هذا لا يمنع أن يكون هناك بعض الأطفال لا يخافون من الظلام، الطبيعة دائما لها استثناءات. لما أقول بأنه طبيعة الناس في زمن الإمام يصير بيناتهم حالة التعايش السلمي وحالة التوحد العقائدي، هذا لا يمنع من وجود أفراد شاذين، شاذين سلوكيا، شاذين حتى فكريا، لكن هؤلاء لا يشكلون رقما في معادلة دولة الإمام سلام الله عليه. حالة العناد موجودة دائما، هذه الظاهرة. الله سبحانه وتعالى أيضا لا يريد أن يسلب الاختيار،
لا يريد أن يسلب اختيار الناس، ولو شاء الله لآمن من في الأرض جميعا. الله ما يريد يسلب الاختيار الإنساني ويجعلهم مؤمنين. الله لو أراد الناس أن يؤمنوا جبرا قهرا قسرا لأمكنه ذلك. إحنا عندنا ظاهرة الاختيار موجودة، بعض الروايات تقول بعض الناس يعاندون حتى وهم في البرزخ. في البرزخ عندنا رواية عن الإمام الباقر على ما أتخطر يرويها صاحب كتاب الأصول 16، يقول بعض الناس في قبورهم إذا ظهر الدجال سوف يؤمنون به وهم في قبورهم. يعني تصور واحد ميت وداخل في القبر ومع ذلك يحمل معه العناد، يحمل معه التمرد على الأوامر الإلهية. الإمام يقول بعض الناس هو هم في القبور سيؤمنون بالدجال. أنا أتذكر في يوم من الأيام جرى نقاش بينه وبين بعض مشايخ السلفية، فلما جئت له بالأدلة الكثيرة على أحقية مذهب أهل البيت عليهم السلام، أتذكر قال لي هذه الكلمة، قال لي والله لو علمت أن الحق معكم ما صليت لله ركعتين. إيه طبعا أكو هيك ناس. يقول أنا لو أعلم، يعني لو يجيني الآن جبرائيل ويقول لي بأن هذا المذهب هو على حق، يقول والله ما صليت لله ركعتين. سبب شنو؟ سبب لأن هذا هو يحمل في داخله حالة العناد والتمرد. يعني هو بدل أن يقول إن كان هذا الحق عندكم أسأل الله أن يهديني أن يوفقني إليه. أنا هم قلت له هذا يذكرني بقول ذاك الرجل اللي ذكر القرآن الكريم، قال اللهم إن كان هذا الحق من عندك شنو فأمطر علينا حجارة من السماء. هذا واحد كافر كان في زمن النبي، لما شاف النبي وشاف دعوة الإسلام والأدلة التي جاء بها رسول الله على الإسلام، قال له اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا، يعني بدل أن يقول اللهم اهدنا له قال اللهم أمطر علينا حجارة من السماء. فظاهرة التمرد مو فقط موجودة في الأرض، موجودة حتى في بل موجودة حتى في نار جهنم. حتى في نار جهنم هناك بعض الناس سوف يكونون متمردين على الله. الآية القرآنية اللي دائما نقراها، الله في بعض الآيات يتكلم عن أهل جهنم، قال وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار.
هذا اعتراض،
هؤلاء وين؟ ذول بنار جهنم يعذبون في نار جهنم وهم في داخل نار جهنم. ماذا يقولون؟ يقولون ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أن زاغت عنهم الأبصار. لا تقول إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. يقول أهل النار يتخاصمون، الإمام صادق يقول يتخاصمون عن أي على أي شيء؟ يقول والله إن هؤلاء يبحثون عنكم أنتم أتباع مدرسة أهل البيت. يقولون أين الشيعة؟ كنا نعدهم من الأشرار. يعني تصور أن هؤلاء وهم في نار جهنم وما زالوا على عنادهم، ما زالوا يعتقدون أن شيعة أهل البيت هم المنحرفين وليسوا هم. هاي الظاهرة موجودة، حالة التمرد، حالة نعم التنافر مع الدين موجودة حتى في زمن الإمام سلام الله عليه، سوف يكون هناك سنت. ناس
شيخنا، مسألة علامات الظهور ودور
علامات الظهور التي ذكرتها
السفياني، يعني
نتكلم على إن شاء الله تعالى أيضا نحاول أن نخصص حلقة في علامات الظهور، لكن بشكل مختصر أهم العلامات الحتمية التي سوف تقع قبل ظهور الإمام، ظاهرة أو علامة السفياني كما ذكرتها الروايات، علامة قتل النفس الزكية، علامة الخسوف والكسوف، وحقيقة هذا الخسوف والكسوف قضية مهمة جدا ينبغي أن نتكلم عنها كثيرا، لأنه أنا أحيانا أجد بعض الناس لأبسط حالة كسوف وخسوف تحدث
يقولون
والحال أن ظاهرة الخسوف والكسوف اللي تكون هي علامة من علامات الإمام تختلف عن كل خسوف وكسوف سابق. إن شاء الله تعالى نتكلم بهذا المعنى بشكل مستفيض. عندنا أيضا من العلامات النداء الصيحة التي أيضا تسبق خروج الإمام سلام الله عليه، هذه العلامات البارزة، وهناك علامات أخرى ثانوية إن شاء الله تعالى أيضا نحاول أن نخصص لها حلقة كاملة حول هذا الموضوع.
الكلام للأخ عبد العباس من الكود بمسألة أن تكون هناك تركيز من في حلقات برنامجنا على ما يطرأ في ساحة العالم من أحداث، العالم العربي، العالم الإسلامي، العالم بأجمع، حتى يكون هناك ربط بين القضية والمهدوي وهذه الأحداث سمحت الشيخ.
بل إن شاء الله تعالى إحنا نحاول قدر الإمكان القضايا التي لها علاقة بهذا الموضوع نحاول أن نتطرق لها، وإن شاء الله هذا البرنامج مستمر لفترة إن شاء الله طويلة إذا الله مدى الله تعالى في أعمالنا، ونحاول أن هذه القضايا وهذه الجوانب كلها نغطيها إن شاء الله.
كذلك يعني مسألة أنه التركيز على بعض الأمور يعني الخاصة لقد يعني فقط الأمور البعض يتلقاها بأن مثل ولادة الإمام، ظهور الإمام، لكن يود المشاهد أن يذهب بعيدا في القضية المهدوية يعني، وهذا ما إن شاء الله سنكون به مع جنابكم
إن شاء الله تعالى. نعم كلها إن شاء الله نحاول أن نغطيها هذه، بس إحنا عندنا سلسلة وهذه السلسلة لكي يكون العمل مرتب ومنظم نحاول أن نأخذها شيئا فشيئا
إن شاء الله. إن شاء الله بجهودكم سماحة الشيخ. أيضا الأخ عماد من بغداد سماحة الشيخ يقول في العلامات الحتمية هل هناك يعني مسألة توعية خاصة مسألة الصيحة، يقول أنه هل نظرت المرجعية إلى هذه الأمور؟
بالضبط الآن المرجعية عندها مراكز موجودة، مركز الإمام المهدي مثلا مركز الدراسات التخصص الإمام المهدي مدعوم من قبل المرجعية، مكتب راجع للمرجعية، والمرجعية دأبت على بيان هذه القضية وهذا الموضوع العقائدي المهم. مسألة الصيحة الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام، الإمام الصادق لما سأله أحدهم، لأن هنا الصيحة صيحتان، الصيحة عند الفجر يقوم بها جبرائيل يقول ألا وأن الحق مع المهدي من آل محمد فاتبعوه، ويقول هناك الإمام صيحة أخرى لإبليس يقول لا الحق مع آل فلان، تصير حالة من البلبلة، حالة من الحيرة بين الناس، أي الصيحتين هم الحق؟ فهذا الرجل يسأل الإمام يقول كيف يفرق الناس بين الصيحة الأولى أو الصيحة الثانية؟ الإمام قال لهم من قرأ أو من اطلع على هذا الكلام اللي أنا قاعد أتكلم يعني بعبارة أخرى، من اطلع على هذه الرواية يعلم أن الصيحة الأولى لجبرائيل وأن الصيحة الثانية لإبليس، هذا الحديث كيف وصل إلى الناس؟ كيف وصل إلينا؟ بفضل المرجعية، بفضل علماء المذهب الذين حفظوا لنا تراث أهل البيت عليهم السلام وأوصلوه إلينا يدا بيد. فهذه واحدة من أهم الوظائف التي قامت بها المرجعية من خلال المبلغين الذين أرسلوهم، من خلال خطباء المنبر الحسيني، هذه المعاني كلها نعم تقوم بها المرجعية وعلماء المذهب ويوصلونها إلى 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 القواعد الشعبية وإلى الناس.
أحسنتم. شيخنا أيضا مسألة يعني هذا الذي فهمناه من سؤال أبو نور من كربلاء، باب التوبة هل يغلق في عهدي أو في مسألة في ظهور
طبعا
الإمام؟
في عصر ظهور الإمام المهدي هو ليس عصر واحد ولا زمن واحد، عصر ظهور الإمام المهدي له عدة مراتب. يعني احنا الآن لما قاعد نتكلم ونقول بأنه في زمن الإمام سوف تكون حالة السلام الكوني والتعايش السلمي، هل معنى ذلك أن السلام الكوني والتعايش السلمي سوف يكون موجود ومتوفر من أول يوم يخرج فيه الإمام؟ طبعا لا. هناك عدة مراتب لظهور الإمام سلام الله عليه، لدولة الإمام عدة مراحل، يعني مو من أول يوم مثلا أن ظاهرة الفقر والعوز والحاجة سوف تكون منتفية في عصر دولة الإمام. واحد يسأل الإمام سلام الله عليه يقولون له يا ابن رسول الله لقد سمعنا أن المهدي إذا خرج استقرت له الأمور عفوا، يعني الأمور مشت هكذا بدون قتال بدون حروب بدون جهود بدون تعب، يقولون هكذا سألوا الإمام الصادق، قالوا سمعنا أن المهدي إذا ظهر استقرت له الأمور عفوا، قال الإمام كلا والذي نفسي بيده لو استقرت الأمور لأحد عفوا لكانت لاستقرت لرسول الله
صلى الله عليه،
وحتى رسول الله صلى الله عليه بذل الجهد والتعب.
نعم لابد من أسباب يعني
إيه لابد من أسباب، وهذه الأسباب تحتاج إلى مراحل. حسب الظاهر أن المراحل المتأخرة من عصر الظهور سوف يحدث حالة أشبه ما يكون بالانفتاح على الغيب، هناك ظاهرة الرجعة، رجوع الأموات، أرواح الأموات إلى الدنيا، كأن هناك ظاهرة متاخمة في الفترات الأخيرة من عصر الظهور مع جانب الغيبي. في هذه الفترة عملية الرجعة، ما بين الرجعة ما بين نهاية الكون، هنا سوف تغلق باب التوبة أو يكون بابها مفتوح بشكل ضئيل جدا. هذا المقصود به. أما واحد لا، أكثر الناس في زمن الإمام سوف يتوبون، يعني عندنا في الروايات أن اليهود والنصارى كلهم سوف يؤمنون بالإمام سلام الله عليه. كيف يؤمنون بالإمام؟ لابد أن يتوبوا. لو قلنا بأن باب التوبة مغلق في زمن الإمام سلام الله عليه معنى ذلك أننا سوف نحكم على البشرية جمعاء بالكفر والشرك. والقضية ليست هكذا. في زمن الإمام باب التوبة مفتوح والإمام سوف يحاجج الناس بالعلم. عندنا في رواية أن الإمام سوف يظهر التوراة يظهر الإنجيل وبسبب ذلك سوف يؤمن اليهود والنصارى بالإمام سلام الله عليه. معنى ذلك أن باب التوبة مفتوح، لكن في فترات معينة، في الفترات المتأخرة، خصوصا الفترات المتأخرة من عصر ظهور الإمام سلام الله عليه، يكون هناك أشبه ما يكون بحالة انفتاح على الغيب. هذه الظاهرة أو هذه الفترة نعم يمكن أن نقول بأن باب الغيب، لأن كلما انفتحنا على باب الغيب أكثر كلما باب التوبة غلق أكثر. ولذلك الكافر يوم القيامة لما يكون يعيش في عالم الغيب لا تنفعه التوبة
بعد. شيخنا الكريم، يعني بقى عندنا سؤال من الحلقات السابقة إذا تفضلتم بالإجابة، من الأخ أبو مسلم من الديوانية يقول: إذا ذكر اسم الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه يستحب القيام. ذكرتم بأنكم ستأتون
بالفعل، هو الأخ سألنا ووعدته بأني سوف أتي له بالمصدر الرواية. أنا قلت له فيما سبق الرواية مروية عن الإمام الرضا عليه السلام، نقلها العلامة الممقاني ونقلها السيد الخوئي رضوان الله عليه في صراط النجاة أيضا في بعض المسائل التي وجهت له، سئل عن هذه المسألة فالسيد الخوئي أيضا أجاب بأن هناك رواية، الرواية تتحدث هكذا بأنه لما جاء دعبل الخزاعي عند الإمام الرضا وقرأ تائيته المشهورة: مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مغفر العرصات، إلى أن وصل دعبل إلى هذا المقطع أو هذا البيت من الشعر: خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركات. يقول: فرأيت الإمام وضع يده على رأسه وقام متواضعا لذكر الإمام سلام الله عليه. هذه الرواية مروية كما ذكرت لكم عن الإمام رضا عليه السلام، يرويها العلامة الممقاني ويرويها أيضا الشيخ السيد الخوئي عن العلامة الممقاني. وعندنا رواية يذكرها أيضا حفيد الشيخ نعمة الله الجزائري، يقول: اطلعت على رواية أن الإمام الصادق عليه السلام ذات يوم ذكر عنده الإمام المهدي عليه السلام ووضع يده أيضا احتراما لذكر الإمام القائم سلام الله
سلام الله عليه. شيخنا الكريم الشيخ وضيفنا العزيز الشيخ عمار البغدادي، شكرا لكم وجزاكم الله خير الجزاء.
الله يديكم، الله يحفظكم إن شاء الله.
ومشاهدينا الكرام، شكرنا الجزيل لحضراتكم، وبإذن الله يتجدد لقاؤنا عبر قناة كربلاء الفضائية والمهدي بقية الله في الأسبوع القادم. في أمان الله وحفظه.